بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم أن بعض الأعلام ولعله أكثر الأعلام يبنون على التفكيك بين الصحة بمعنى القبول وترتب الأثر من حيث الثواب والعقاب، وبين الصحة بمعنى سقوط الأمر. وكما قلت أنه قد تسمى الصحة بذلك المعنى، الصحة يعني التي ترتبط بترتب الثواب، الصحة بالمعنى الكلامي في مقابل الصحة بالمعنى الشرعي أو المعنى الفقهي. ملاحظة لخصوصية الصحة من حيث أنها ترتبط بفعل الله بعبده وإعطائه الثواب، وبين ما يلاحظه فيكون هذاك الأمر مرتبط بالجانب الكلامي، وبين ما يلاحظه الفقيه من جهة الآثار الفقهية أو الشرعية، وهي أنه يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة، يجب عليه القضاء. يصير هذا هو الملحوظ. وذكرنا فيما ذكرنا أن لسان الأخبار أو لسان كثير من الأخبار الواردة في بيان شرائط قبول الأعمال كحضور القلب وغيره، فبانتفاء بعض تلك الشرائط يسقط العمل عن درجة القبول مع بقاء صحته وحصول الإجزاء به بلا إشكال. غاية الأمر أن لعدم القبول درجات أو درجات مختلفة، وعمل الفاقد للإيمان واقع في أدنى الدرجة فلا يترتب عليه شيء من الثواب ولا يقربه من الله زلفى، وهذا لا ينافي صحة عمله وإجزائه. فإذا احنا نصوص عدم القبول أيضا هي قد تحمل على المراتب، فقد يكون نبني على عدم القبول بمرتبة معينة. احنا مثلا على سبيل المثال عندنا بالنسبة إلى الصلاة إنما للعبد من صلاته ما كان مقبلا فيه على ربه، فلو فرضنا لم يتأتى ذلك منه أصلا، فالمفروض بناء على الجمود على حق ظهور هذه الرواية تكون الصلاة غير مقبولة ولا يترتب عليها أي أثر. بعض النصوص قد يكون أيضا تتحدث عن شرط، مثلا قبول الولاية شرط قبول الأعمال، الإيمان شرط قبول العمل. على أي حال، فإحنا يقول ما دام هو طبيعة ترتب الثواب، ما دام أمرا هو بطبيعته مشككا، أن الحسن مشكك، القرب مشكك، فطبيعي ما يترتب عليه من إجزاء للثواب أيضا يكون مشككا. فإحنا نحمل ذيك النصوص اللي ترتبط بالقبول على المراتب إذا اختلفت فيما بينها، ولكن يبقى أدنى شيء يسمى قبولا ويسمى صحة بهذا المعنى، وأدنى شيء آخر مرتبط بالإجزاء، بإجزاء المأتي به عن المأمور به. هذا الكلام الذي تقدمت الإشارة إليه قلنا إنه متين في الجملة ومناسب جدا لما تقدم من كون مراتب الحسن والقبح متفاوتة، ولكنه قد لا ينسجم مع ما تقرر في محله من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها وتوضيح ذلك. لنا بعد نحتاج أن نوضح مطلب مهم، وهو أن ما ثبت من تبعية الأحكام والمصالح لدينا استنادا إلى النقل المتناسب مع إدراك العقل في الجملة. مع أن إدراك عقلي في الجملة لتبعية الأحكام بالملاكات والمصالح والمفاسد في المتعلقات. وقلنا حينها بعد أن استقصينا العديد يعني ما وسعه الجهد وبلغه الجهد، لاحظنا أن الأدلة كثيرة لكنها عموما لا تنتج الموجبة الكلية، بحيث احنا نصل الى قاعدة تثبت ان كل حكم فهو تابع لمصلحة ومفسدة في المتعلق. وجدنا ان كل دعاوى الموجب الكلية هي قابلة للمناقشة، ولم نظفر بحجة على ذلك عقلية، بل تممنا المطلب بالدليل النقلي في حينها قبل لعله سنتين ثلاثة على الكلام. وصلنا إلى أن الأحكام التكليفية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وأن المراد من المصلحة والمفسدة هو الحسن والقبح بالمعنى العرفي اللي هو ينطبق مع الاصطلاح العقلي، مو معنى العرفي اللي هو يرجع إلى الحسن والقبح ببعض المعاني التي يذكرها الشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه اللي هي ما لها علاقة بقيم الأفعال، مثلا الحسن من حيث تناسق الأجزاء وما أشبه ذلك من الأمور، ذاك مطلب آخر. فهو إذا قيل في العرف في مقام تقييم الأفعال أن هذا فعل حسن وهذا فعل قبيح، بعد مو يصير أن هذا ملائم مثلا للنفس أو غير ملائم، أو أنه هذا متناسق أو غير متناسق وما أشبه ذلك من معنى، وإنما يصير معنى الحسن والقبح العقلي اللي هو من البديهيات الفطرية. الإنسان يدرك قيم الأفعال ولو في الجملة حسنا وقبحا. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الأحكام الشرعية منسجمة تماما مع القيمة العقلية العملية لمتعلقات تلك الأحكام. نقول قيمة العقلية يعني هو نقصد الحسن والقبح أو العمل، إدراك العقل العملي للحسن والقبح. اليوم في لغة عصرنا يعبر عنه قيمة، ولا هي القيمة أيضا معنى عام، لكن هو يطبق كثر استعماله في هذا الباب فيقال القيم والمثل. ثم نقول قيم الأفعال يعني وزنها العقلي تقريبا، هي قيمتها العقلية. وهذا ورد وكان هو هذا لعله أهم دليل، وإن كان لعله له معاضدات ومؤيدات. ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام أنه قال له وهو يحدثه عن ربه: فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. إن هذا فيها موجبة كلية، نقدر نستخرج من هذا موجبة كلية. وعليه هذا نبذة عما تقدم كبروية، الآن نشوف صغروية شو ينطبق في المقام، وهل ينسجم مع هذه النتيجة التي قيلت بالتفكيك بين الصحة بالمعنى الكلامي والصحة بالمعنى الشرعي الفقهي أو لا؟ نحن لازم نركز بعد أكثر. وعليه فإن تحقق المأمور به يكون مساوقا لتحقق ما هو حسن عقلا، ما دام الأحكام تابعة للملاكات، والملاكات يعني المصالح والمفاسد، والذي ثبت بالحجة أن المراد من المصالح والمفاسد هو ماذا؟ الحسن والقبح، صحيح؟ فإذن يعني لا تفكيك بين الحكم وبين الحسن والقبح إلى فائدة القاعدة. فإذا لم يكن هناك تفكيك بين الحكم وبين الحكم الذي يتعلق بمتعلقين بفعلين، لا ينفك عن كون الفعل المتعلق به حسنا. صار لابد من وجود حسن، وعليه، هذا يترتب عليه ماذا؟ فيكون موجبا هذا الحسن بحسب ما أسسنا من القواعد السابقة في الدروس السابقة، فيكون موجبا للتكامل ولو بدرجة ضئيلة محدودة. النتيجة راح يتحقق تكامل، بعد ما تقدر تقول ماكو تكامل، وأنه هو من ناحية الحسن والقبح والقرب والبعد صفر، ما تقدر بعد تقول صفر، مجرد يسقط الأمر وهذا يصير صفر بناء على هذه المعطيات، بعد ما تقدر تقول المطلب ما راح يستقيم. وعليه فإن تحقق المأمور به يكون مساوقا لتحقق ما هو حسن عقلا، فيكون موجبا للتكامل ولو بدرجة محدودة ضئيلة بالنسبة إلى بعض درجاته الأخرى، ولو تكون ضئيلة لكن بالنتيجة احنا قبلنا أنه مشكك، فلا بد من درجة ضئيلة من الحسن والقبح تتحقق، ومن ثم تتحقق درجة من القرب حتى وإن لم تكن بالقياس إلى الدرجات الأخرى الاعتيادية، هي شيء مهم يذكر لكن بالنتيجة موجود. فيعني ايش راح يصير؟ راح يصير كل صحة شرعية يدركها الفقيه ايش راح تكون؟ تكون بها صحة كلامية حقيقية. أحسنت، بعد ما عندنا تصفير للقرب أو تصفير للكمال أو تصفير للحسن والقرب، والسبب في ذلك ماذا؟ أن إحنا إذا أخذنا الشرع والفقه بما أنه فهم للشرع، إذا أخذناه فقط من ما بما هو اعتباري إيش راح يكون؟ نقول ممكن أن هذا أمر اعتباري، هو الشارع يجعل أو ما يجعل، يقبل يسقط الأمر أو ما يسقط بينما الجانب الكلامي جانب تكويني حقيقي، لذلكم قلنا أنه بناء على ذلك إذن القضية مو اعتبارية حقيقية في المقدمات. فإذا يمكن أن ينفك عن بعضهما، لأنه الشرع راح يكون اعتباري، الجانب العقائدي الكلامي في العلاقة مع الله هذا حقيقي، فماكو معنى هذا ينفك عن ذلك. شنو اللي دخل بالبين وغير الموضوع؟ اللي دخل بالبين وغير الموضوع هو المبنى الكبرى التي قالت إن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، مع المصالح ومفاسد مع المعتبار. صحيح والحكم أمر اعتباري، نسبة قانونية اعتبارية كما تقرر في محله فيما سبق، ولكن هي تابعة لماذا؟ تابعة للحقيقة للواقع. إذا هي تابعة للواقع صارت أمر واقعي حقيقي، بعد مو أمر اعتباري صرف. صار واضح إن شاء الله؟ إحنا مرة ننظر للتشريعات أنها اعتبارات قد تلتقي مع الجانب الحقيقي الكمال الحقيقي الخارجي وقد لا تلتقي، ومرة ننظر للتشريعات أنها هي لا تغادر ولا تنفك عن البعد القيمي الحقيقي للأفعال التي تتعلق بها. على الأول نقدر نتعقل أن الصحة الشرعية ما تتوقف أو ما تساوق أن يكون هنالك حسن عقلي وأن يكون هنالك مرتبة من التكامل حقيقية خارجية، ماكو ضرورة. ليش؟ أنا الأمر اعتباري بيد الشارع، هو بقرض التخفيف لأي غرض من أغراضه التي تتطابق مع حكمته يقبل وما يقبل، يسقط الأمر وما يسقط الأمر. إذا لا ابننا على القاعدة وهي أن الأحكام هي مو مجرد اعتبارات، وإنما الأحكام اعتبارات قانونية شرعية، ولكنها في نفس الوقت تابعة لواقع قيم الأفعال، لأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بناء على هذه الخلفية من الأدلة لها اللي قلنا العقل يدركها في الجملة والشرع قد أثبتها بالجملة. إنه قال لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. فصارت النتيجة من ارتخت، صار كل أمر اعتباري هو معه أمر تكويني حقيقي، من الحسد والقبح الخارجي، من الكمال الخارجي. زين، فإذا هذا الفعل الذي يفعله المكلف كمصداق للمأمور به يسقط المأمور به لأنه هو مصداق حقيقي له، بعد ما يمكن ينفك عن كونه حسنا. فإذا ما ينفك عن كونه حسنا صارت، صار الفعل صحة الشرعية صارت هي فيها مرتبة من التكامل والحسن. إذا صار بها مرتبة من التكامل تحقق التكامل للشخصية وتحقق الحسن للفعل. إذا صار بها هذا الأمر يعني ما يعني هي حقيقية، واضح إن شاء الله. إذا صارت حقيقية يعني تحققت الصحة الكلامية بعد، مو بس الصحة الشرعية الفقهية. فكيف نتعقل أن الفعل يكون خاليا بعد البناء على تبعية الأحكام، أن الفعل يكون خاليا من أي مرتبة من الحسن العقلي ومع ذلك هي تحقق المأمور به؟ هاي الدرجة من الفعل هي أو نقول الفعل يحقق المأمور به الذي فرض أنه حسن، فإحنا لابد أن يكون حسن حتى يصير مصداق للمأمور به، لأنه هو لم يأمرك إلا بحسن على أساس هذه القاعدة. بعد راح تتم القضية. وعليه لا يصح ما ذكر مما هو معروف عند لعله أكثر الأعلام ومعروف على الألسن، من برنا كثير من الأحيان يطرح هذه المفاهيم، لا يصح ما ذكر من تحقق الصحة الشرعية من دون تحقق أي مرتبة من الصحة الحقيقية الكلامية. فراح يصير عندنا كل صحة شرعية هي معها صحة كلامية أيضا، يعني بها مرتبة من الحسن وبها مرتبة من القرب، وهذا اللي هو المهم. ولكن الإنصاف أن ما ذكرناه لا يصلح مبررا. هنا بعد صار البحث بحث مناهج، مناهج المعرفة الفقهية. هنا المطلب إذا واحد هو منهجه عقلي بحيث هو باني على أنه يمكن أن المهم ستشوفون ليش نحكي عن المطلوب، سمعوا الحديث وأنتم قيموا فكرة وتأملوا. ولكن الإنصاف أن ما ذكرناه لا يصلح مبررا لرد النصوص إن تمت صدورا وظهورا على إثباته كما هو الأقرب في نصوص العجب. ظاهر نصوص العجب شنو؟ أنه العمل يحبط، ما يبقى من عنده أي شيء، ما به أي مرتبة كمالية، صح لو لا؟ خصوصا مع الالتفات إلى أن، طبعا قبل ما نجي إلى خصوصا المفروض هنا أن المطلب تم. شلون تم؟ عندنا إشكال مستتر، يقول إذا هو القضية عقلية على أي أساس تردها بالنقد؟ صحيح لو لا؟ الجواب إن قلت أنه هذا أمر عقلي ويستند إلى قاعدة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، إذن حتى لو قامت نصوص العجب بما لا يتلائم معه لابد أن نحملها على ما يتناسب معه. فنحمل نصوص العجب اللي تقول يحبط العمل على أنه يحبط جل مراتب العمل مو كل مراتب العمل. قلت الجواب أن الحجة على هذا الأمر ليست هي العقل واليقين العقلي الذي لا يختلف ولا يتخلف، صحيح، وإنما الحجة كانت بالأساس ما هي وصية أمير المؤمنين لولده الحسن، رواية المعتبر لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. والعقل ماذا أدرك من هذه الحقيقة؟ أدركها في الجملة، يعني إدراك العقلي مو بتي يقيني بنحو الموجبة الكلية التي لا يمكن أن تختلف أو تتخلف، وهكذا الآن أسسنا. فش صار عندنا؟ صار عندنا دليلنا على المطلب نقلي إطلاقي. فإذا جت أدلة العجب قالت في هذا المورد الحال مختلف، شنو المانع أن نأخذ بالخاص ونرفع اليد عن العام؟ واضح إن شاء الله. صحيح أنت قلت بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، لكنك قلت ما قلت تبعا لدليل، فدائما المطلب تقيمه بحسب دليله، مو أنت من قلت بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها صرت كأنك في صف القائلين بهذه الكبرى عقلا. احنا وجدنا أن عقلا ما تمكن ولا تمكن، يعني ما أمكن البناء على صحة ما قيل، كان كل مدخول بمناقشة صحة ما قيل ماذا بنحو الكبرى الكلية التي لا تختلف ولا تتخلف، يعني قلنا الدل في الجملة، فصار حجتنا، صارت حجتنا نقلية إطلاقية وهي قابلة أن تتقيد. شنو المعنى؟ ليش؟ والنتيجة هو كل حالة بعد بخصوصياتها، فنوازن بعد بين المطلب. بعض الأمور هي ظاهرها أصلا هي فيما بينها تتعارض، من قبيل أنه اشتراط القبول بالإقبال مثلا في الصلاة، هذا المقابل أنه عندنا أدلة أخرى على خلافه، أنه يدل على القبول مثلا بالجماعة. بلي أحسنتم. فش راح يصير؟ يصير من القريب جدا مع كثرتها أن تحمل على أنها تشير إلى المراتب، لأنه هو المطلب مناسبة الحكم والموضوع فيه مراتبية. صحيح. فإذا شفنا لا دليل قطعي مو قابل أن يحمل على المراتب بحسب ظهور العرفي، ماكو مانع أن نقيد إطلاق فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عقل. شو المانع من ذلك؟ بليل هو الحصر، كل حصر، كل حصر هو إذا خليه وطبعا يأبى عن التقييد، لكن إذا أجي قيد يتقيد، ما عندنا إحنا عندنا الحصر ما يقبل التقييد. شنو نبي؟ الخلاف
المهم لا يكشف عن ضرورة عقلية،
يعني
لا يوجد أمر إلا بخصوص،
لا ما يكشف عن ضرورة عقلية،
كأنه كافر مو مؤسس،
كأنه مو حجة. متى صارت كأنه حجة؟ لا شو يسوي يعني؟ هو أنا أظن بذلك وقتها، هذا اللي وصلنا له، وصلنا مثل ما أنت وصلت إلى أنه كأنه كذلك، يعني أكو مناسبة عقلية جدا لتبعي، بس هاي يصير بنحو الموجب الكلي قد تتخلف في بعض الموارد، هذا اللي هو خلانا نتوقف، ولا هو إدراك الأمر في الجملة مما لا محيص عنه. فشي يصير كأنه، من صرنا كأنه بعد ما نقدر نبني على القضية بتا بنحو غير قابل أن يختلف ويتخلف. احنا هذه مشكلتنا في بعض الأحيان نشتبه، ليش؟ لأن هو الأمر بمجال أن يرفع اليد عنا، احنا كأنه ندخله في قالب الحجة التي لا يمكن أن تختلف أو تتخلف، بينما احنا بعض الأمور كما تقول من هذا القبيل، بعض الأمور ترتبط بتنزيه الله سبحانه وتعالى وأمثال ذلك من الأمور، هذه بعد من أوضح الأشياء، فكل الأدلة تحمل عليها. ليش؟ لأن هناك يقين عندنا ما يتحمل غير ذلك، أما بعض الأمور ليست من هذا القبيل فإحنا ما نقدر نبني على ذلك، ما نكون ملزم أن نبني على ذلك. فالعادة العقلية اللي تصير خصوصا عند أوضاعنا الحوزوية اللي هي مهتمة جدا بالمعطيات العقلية والمنطق والفلسفة وأمثال ذلك من الأمور والكلام، العادة العقلية المفروض متسوي جنوح عند الفقيه أنه في بعض الأحيان يتعامل مع بعض القواعد على أساس أنها قواعد عقلية لا تختلف ولا تتخلف، لا يبقى عنده مرونته اللي هو محكوم بماذا؟ بالأدلة. هم مو احنا بنبني دائما على رفع اليد عن الأدلة، مو هم هذه الطريقة، هم مو منهجية مو صحيحة، ولكن بعد نقيس الأمور بموازنة هنا ممكن أن يتخصص، ممكن أن يتقيد، مو أكثر من هذا، فيحتاج إلى دليل هو عن مناسبة الحكم والموضوع كما قلنا ابتداء تناسب المراتب، فمن صار مراتب بعد نبقى محافظين على قاعدتنا، ماكو مانع من المحافظة على قاعدة، ولكن لو فرضنا قام الدليل بشكل قاطع على التخلف، ماكو مانع من عنده. يعني هذا ما يتحول الى حجة على النقل، هو نقل فيوزن بموازين الجمع بين النصوص، ما يوزن بموازين حمل الدليل اللفظي على القرينة العقلية اللبية، ما يحمل بهذه الطريقة. هذا ميزان يبقى قد نختلف، نحن الآن ما صرنا بصدد أن نراجع أدلة العجب، ربما أن نراجع كل أدلة العجب أيضا نقول هذا ما يصلح للتقييد. احنا الآن ذكرنا الأمر افتراضي، نقول احنا الآن غرضنا أصولي بعد، مو غرضنا نبحث في مسألة فقهية، يعني نبحث عن الصحة والقبول، غرضنا أصولي كبروي، كبرويا هذا قابل لأن يتخصص أو يتقيد، هذا قابل. أكثر من هذا بعد يبقى كل شيء بحسبه، واحد يبحث قد يصل قد لا يصل. المهم هنا هذا مو صارت قاعدة كولكريتية غير قابلة لأن تمس، مو أنه يصير أي ثلم فيها، لا ممكن أنه قابلة لذلك خصوصا، هاي إلى قبل خصوصا كله، إذا أجينا إلى خصوصا الأمر راح يكون أوضح، خصوصا مع الالتفات إلى أن أداء العمل المتلبس بما يحبطه يعني بالعجب، العمل هو صار بعجب، إلى أن أداء العمل المتلبس بما يحبطه أو يمنع من قبوله قد يوجب تضييع الفرصة على إعادته أو قضائه أو تداركه بأي نحو كان. فبعد ماكو مجال لتدارك الملاك، فهو أمرك بالحسن أو نهاك عن القبيح، لكن بعد هذا الفعل بعد ماكو مجال للتدارك من قبيح اللي صار ناقص، بعد ماكو مجال لتداركه، هذا المهم. فهو ناقص ما حقق الكمال لكن منع باب التدارك، هذا اللي يصير به من الناحية. مثلا نضرب مثال عرفي، كما إذا كان المولى عطشانا وكان الأنسب، المولى العرفي، وكان الأنسب بحاله أن يسقى من ماء بارد ولكن عبده سقاه من ماء غير بارد، فلما شربه المولى لم يتحقق غرضه، صحيح، ولكن في نفس الوقت لم يبق لديه موضع للتدارك، هو شرب هذا لا أكثر من هذا، فلم يتحقق لديه ما هو مناسب من إزالة العطش عن مولاه، ولا يسعه تدارك ذلك بامتثال آخر. فإحنا مش مدرينا هذه منظومة العلاقة بين القيم والملاكات والمصالح والأفعال، منظومة جدا معقدة ربما بها شيء من هذا القبيل. فهذا لو فرضنا حصل أمر من هذا القبيل ايش راح يصير؟ من جهة هي الأحكام بقت هي ناشئة، لم يعمرك إلا بحسن، لم ينهك إلا عن قبيل، لكن هذه الطريقة بالامتثال اللي احتفت واقترنت بالعجب هذا مثلا او بما اشبه ذلك من الامور، هذه الطريقه راح تلغي باب التدارك، ممكن فتعطل باب التدارك، هو ما نال الحسن الى اخره من المطلب. فالامتثال قد لا يحقق الحسن او الحسن في الفعل ولا التكامل في الشخصيه، ولكنه يسقط الامر لا من جهه تحقيق ملاكه بل بتضييع فرصة التكامل من خلاله. هذا ممكن، هذا أمر عقلي، هذا أيضا هو يخلي الإنسان بعد ما يقدر يبني على القاعدة حتى لو كانت الحجة عنده عقلية، وهذا احتمال وربما يوجد غير ذلك. ولو عندنا احتمالات إجمالية ستقول ربما يوجد غير ذلك، ما هو؟ احنا عندنا احتمالات إجمالية لأن تكون هنالك بعض الخصوصيات احنا قاصرون عن ادراكها، لان هذا الدعوى ان العقل هو يقدر يدرك طبيعة العلاقة بين الأفعال والمصالح والملاكات بمثاقيلها الجزئية والدقية. هذه الدعوة دعوة بها كبر عقلي وادعاء ما ليس للإنسان أن يدعيه، ما يقدر يدعيه، مشكلة. وعلى هذا الأساس قد يمكن القبول. بعد نرجع إلى المقولة المشهورة، مقولة المشهورة، قد يمكن القبول بما ذهب إليه الأعلام ومن هو صاحب الكفاية في ما نظر له في هذا الكلام. قال إن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر، بحسب أثر معين ينظر إليه. ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية، الصحيح يعني التام، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثار بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية. فالصحة كانوا مدلولة اللغوي التمامية، فهذا مو مهم عندنا، احنا المهم الصحة في العبادة شنو حقيقته، احنا مو غرضنا أن نبحث عن الصحة لغويا حتى صاحب الكفاية يركز لنا على التمامية، بس لا بأس، هذه خطوة مفيدة، بس مو هنا هو غرض البحث. صحيح، وين غرض البحث ما بعده؟ أنه هاي الصحة شلون تتحقق؟ فلما كان غرض الفقيه وهو وجوب القضاء، فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما، وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى. يعني النتيجة هو كما يقول المشرق صاحب الكفاية هو ما باني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فهو في غنى عن المطلب الذي ذكرناه هو الجواب الذي أجبنا عنه، إنه بالأصل ما بنى على المطلب ذا بالكم، هو بنى على أنه في الجملة هي تابعة مو إلا في المتعلقات، كان متوقف من هذه القضية وعليه هو في غنى عن ذلك. لكن إحنا بعد أن بنينا كان كنا بحاجة أنه ننظر إلى المطلب بحسب مبانينا، والنتيجة أيضا أننا وقفنا إلى صف صاحب الكفاية والمشهور الذي بنى على التفكيك والتفريق. يعني إذا صار يمكن التفريق، هذا المهم اللي وصلنا له، مو اللي نقول بالفعل دائما، صار يمكن التفريق بين القبول الكلامي، خلينا نقول بالمعنى الكلامي والصحة بالمعنى الكلامية، والصحة بالمعنى الكلامي، وبين الصحة بالمعنى الشرعي بلي. لا مو احنا مو حتى ذاك هم، المهم إذا يرجع إلى نفس ما نقول، فالحاصل أن المراد في المقام من الصحة والفساد في عنوان مسألتنا هو ما يوجب سقوط الأمر، فلا تجب إعادته ولا قضاؤه حتى وإن لم يحقق حسنا ولم يوجب كمالا. وبذلك بعد هو صحيح المسألة بها تفريعات، احنا بعد هذه المقدمات التدقيقية للجذور المسألة اجد انه يكفينا من المطلب هذا الذي اخذناه، فننتقل ان شاء الله الى نقطة اخرى، والحمد لله رب العالمين.